شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فأولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يعظم شعائر الله ويحفظ حدود الله ويقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني لأشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم أشكر لكم هذا الحضور، وإنه لفي هذا الجمع الطيب المبارك قد حضر هذه الليلة أخ حبيب وشيخ كريم وضيف عزيز على الجميع نحبه جميعا، ألا وهو أخونا فضيلة الشيخ عائض. وإنني لأرجو منه ومن فضيلة الشيخ جابر، لأنه هو الذي يستطيع أن يأمره ويأمرنا جميعا، أن تتاح الكلمة في هذه الليلة له، وأن نستمع إليه جميعا، فكلنا شوق إليه، ولا يشبعنا ولا يكفينا منه أنه سيقوم إن شاء الله تعالى بإلقاء دروس نافعة اعتبارا من يوم الاثنين القادم، فأرجو أن يأذن الشيخ بذلك أو الشيخات. أفضل الله يجزاه خير. لا هو إن شاء الله على المعرفة شيء كيف جابر. أقول لعلها فرصة، يعني نحن هنا في هذا البلد جميع ودائما نلتقي، ولكن الشيخ ضيف وكلكم مشتاقون إليه. طيب يا شيخ عبد يا أبو شيخ عبد العزيز. لا خلاص تفضل خلاص تعال. لا والله عفوا، انا ما حقيقه يعني اعتبر ان هذه فرصه عظيمه، وانا لا مانع ان اعوضكم في ليله اخرى، يعني ما في مانع ان شاء الله تعالى، لكن انه ياتي وتحدث مع بوجوده ونحن كلنا مشتاقون اليه، فاعتبر هذا يعني لا يليق بادب الضيافه والاستقبال. وعلى كل حال، ما دام قد اقسم ولا بد ان نبر يمينه ان شاء الله، فنقول ايها الاخوه الكرام، إن الله تبارك وتعالى قد حث وحض على تعظيم شعائره، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أضيفت التقوى إلى القلوب، لأن القلب هو محل التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وإذا خشع القلب واتقى خشعت سائر الجوارح، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أيضا. فشعائر الله تبارك وتعالى لا يعظمها إلا من يعظم الله، ومن اتقى الله وعرف الله تبارك وتعالى وقدر الله حق قدره. وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، بين كل من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي شعائر الله؟ هذه الشعائر التي يجب أن تعظم، ما هي؟ ما تعريفها عند العلماء رحمهم الله تعالى، أو عند المفسرين، كما وردت في هذه الآية، وكما وردت في قوله تبارك وتعالى في أول المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما هي شعائر الله إذا؟ فسر بعض العلماء شعائر الله بأنها أوامره وفرائضه. ومعنى ذلك أن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعبدنا الله تبارك وتعالى به فهو من شعائر الله، يدخل في ذلك الشعائر الظاهرة والشعائر الباطنة، لأن الدين باطن وظاهر كما تعلمون، ويدخل في ذلك الشعائر العملية والشعائر الاعتقادية، ويدخل في ذلك الأركان والواجبات والمستحبات، فكل ما شرع الله تبارك وتعالى فهو من شعائره، والمسلم مأمور بأن يعظمها وأن لا يحلها، وذلك بأن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. هذا هو المعنى، أو هكذا يكون التعظيم على هذا المعنى. وقال بعض العلماء إن شعائر الله هي ما يتعلق بمشاعر الحج فقط من النسك، ولذلك فسرها بعض السلف بأنها الصفا والمروة والبدن التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فقالوا إذن المقصود الحج، أو ما يتعلق بمشاعر الحج وبعض أعماله، ومنه إشعار الهدي الذي هو العلامة التي توضع عليه. ويبدو أن القول الوسط في ذلك، وربما كان الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، أن شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دينه، هي المعالم الظاهرة التي جعلها الله تبارك وتعالى، بعضها جعل بعضها زمنيا وجعل بعضها مكانيا. فهذا قول وسط بين القولين. ومعنى المعالم، معالم الله أو معالم حدود الله، هي المعالم أو العلامات الواضحات التي يمكن أن نستشفها أو أن نشتقها من المعنى اللغوي. فإن الشعور أو الإشعار في اللغة هو الإحساس أو هو العلم، شعر بكذا أي علم به، والإشعار هو وضع العلامة كما يوضع على الهدي، علامة تدل على أنه هدي فلا يحله أحد. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الدين معالم وعلامات ظاهرة تدل عليه، وبعضها كما ذكرنا مكاني وبعضها زمني. فمن الشعائر المكانية التي عظمها الله تبارك وتعالى وأمر بتعظيمها الثلاثة المساجد: مكة والمدينة وبيت المقدس، هذه الثلاثة. وكل مسجد لله تبارك وتعالى أيضا كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد من شعائر الله، ورفع الأذان فيها من شعائر الله، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله. وأفضل المساجد هي المساجد الثلاثة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إليها. والحرم كله ولا سيما في هذه البلدة الطيبة الطاهرة كله معظم، فهو من الشعائر المكانية. وقد جاء في تعظيمه، جاء تعظيمه في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة ما لا يحصى، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وفي قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وغير ذلك من الآيات. فهي كلها تدل على أن الله تعالى قد عظم هذا البيت وهذا الحرم وشرفه على سائر البلدان، وأنه من شعائر الله التي يجب أن تعظم. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون البيت الحرام تعظيما بالغا على ما كانوا فيه من شرك وجاهلية وعبادة أصنام، إلا أنهم كانوا يعظمون البيت، وكان من انتهكه يعد عندهم من أفجر الفجرة وأكبر الظلمة ولا قيمة له، سواء كان فردا أو قبيلة. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أن الناس كانوا إذا جاءوا إلى مكة وخرجوا من الحرم يأخذون من لحاء الشجر، ولا سيما شجر التمر الذي يكثر في مكة كما ترون، يأخذون من لحاء الشجر ويجعلونه علامة على رقابهم أو على دوابهم، فلا يتعرض لهم أحد أبدا، لأن الناس كما تعلمون كانوا في الجاهلية يقطعون الطريق، فإذا قدم القادم ورأوا عليه هذا الشعار وهذه العلامة عظموا ذلك فلم يتعرض له أحد. فهذا كان حالهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام زاد ذلك تعظيما ولله الحمد وتشريفا بأن أعاد إلى هذا البيت نقاء وطهارة التوحيد الذي جاء به الخليل صلوات الله وسلامه عليه، والذي بنى هذا البيت أو جدد بناءه ليكون كما أمر الله تبارك وتعالى مكانا يعبد فيه عز وجل، كما قال وطهر بيتي للطائفين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فهذه هي ملة إبراهيم التي أمر الله تبارك وتعالى بها وجددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم الحرم أشد مما كان يعظم في الجاهلية. ويدخل في ذلك ما ذكره بعض العلماء من الصفا أو المروة أو مزدلفة أو منى، وكل ما قد عظمه الشرع. وسنذكر إن شاء الله عندما نتعرض لأحوال الناس في تعظيم الشعائر إلى ما ابتدعه الناس من تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله من هذه الأماكن. والمقصود أن الشعائر المكانية هذا أشرفها وهذا أعظمها، وأن لتعظيمه أمورا وحقوقا لا بد منها، لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. وأما الشعائر الزمانية أو العلامات والمعالم الزمانية فإنه كما أن الله تبارك وتعالى اختص بعض البقاع وشرفها على بعض، فهو كذلك اختص بعض الأزمنة وشرفها على بعض، ومن ذلك الأشهر الحرم ومن ذلك رمضان. فإن الله سبحانه وتعالى قد فضله وشرفه كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكفى بذلك شرفا وفخرا. كما أنه سبحانه وتعالى عظم الأشهر الحرم فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم كما في الصحيح من حديث أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات بالقعدة وبالحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو الشهر الذي نعيش فيه ولله الحمد، فنشكره تبارك وتعالى الذي بلغنا إياه، ونسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ويتقبل منا عبادتنا وطاعتنا في سائر الأزمان. وهذا الشهر كما أيضا في الشهر الذي يليه وهو شعبان هنالك من الناس من عظم في غير ما شرع الله تبارك وتعالى، وكما يقع أيضا في غيره من الأزمنة. وهذا ينقلنا إلى موضوع أنواع الناس في تعظيم هذه الشعائر. فمن الناس أيها الأخوة المؤمنون من غلا في تعظيم شعائر الله حتى أدخل فيها ما ليس منها، سواء كان تعظيم الأمكنة أو كان تعظيما للأزمنة. فأما تعظيم الأمكنة بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى فإن من ذلك ما يفعله بعض الحجاج والزوار كما ترون أو العمار من تعظيم أماكن مخصوصة لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يفعله بعض الناس ويرتبونه من الذهاب إلى غار ثور أو إلى غار حراء ويصلون هنالك ويتبركون، أو إلى ما يسمونهم مجر الكذب، أو إلى أماكن كثيرة في مكة وربما كان أكثر منها أو يقاربها في المدينة مما لا أصل له، فكل ذلك محدث مبتدع ولا يجوز أن يقر عليه أبدا، وإنما يكتفى في ذلك بما شرعه الله تبارك وتعالى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن كل من عظم ما لم يعظمه الله فإنه لا بد أن يخل بتعظيم ما أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه، سواء من الشعائر أو المعالم المكانية أو المعالم الزمنية. وأما الطرف أو القسم الثاني من الناس فهم الذين لا يبالون بتعظيم حرمة ولا شعيرة، لا في هذا الشهر ولا في غيره من الشهور ولا في هذا الحرم ولا في غيره من الأماكن، فلا يعظمون لله تبارك وتعالى مسجدا ولا حرمة ولا شعيرة من الشعائر. وهؤلاء قوم قد ضرب الله تعالى على قلوبهم الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان كثير منهم ربما كان ممن يعد نفسه من أهل الخير ومن عامة المسلمين، لكنهم يغفلون عن تعظيم ما أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه من هذه الشعائر. والقسم الثالث هم أهل الهدى وأهل السنة، القول الوسط، الذين عظموا ما عظم الله عز وجل وتركوا ما لم يعظمه الله، واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ولم يبتدعوا. فإذا نظرنا إلى هذا الشهر الذي كان ينبغي في الحقيقة أن تكون هذه المحاضرة في أوله لما فيها مما يتعلق به ومما بعده من الشهور، فإننا نجد الأصناف أو الأنواع الثلاثة في هذا الشهر في تعظيمه أو عدم تعظيمه، إما غلوا وإما تركا أو اقتصادا وعملا بالسنة. الأقسام الثلاثة نجدها متوفرة فيما يتعلق بهذا الشهر، شهر رجب ثم كذلك ما بعده. فأما ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر من الذبح أو عموما ما يسمونه الرجبية، الاحتفال والتعظيم بهذا الشهر والصيام الذي لم يأتي فيه نص ولا دليل أو الصلوات المبتدعة، فكل ذلك يدخل في القسم الأول وهو قسم البدع. والذبح أيها الإخوة الكرام، اتخاذ يوم من شهر رجب عيدا أو يذبح فيه، كان هذا من شأن الجاهلية، والذبيحة التي كان الجاهليون يذبحونها تسمى العفيرة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عفيرة. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ ومبطل لما كان عليه أهل الجاهلية، فبعد أن قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عفيرة لا يجوز لأحد أن يحتفل أو أن يذبح بشهر رجب. وقال بعض العلماء إن النفي إنما هو للوجوب، فيظل ذلك استحبابا، لأن أهل الجاهلية في نظره كانوا يفعلون ذلك وجوبا ويعظمونه تعظيما بالغا. ومنهم من حمله على الكراهة مستدلا ببعض آثار أو حديث أخر لا مجال لتفصيل القول فيها، ولكن القول الصحيح والراجح والذي عمل به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف المتبعين للأثر والسنة في هذا، هو ترجيح أن ذلك كان من أمر الجاهلية وأنه قد أبطله الإسلام، فلا يذبح في شهر رجب ولا يعظم ولا يتخذ منه يوم من أيامه عيدا يعظم. ولعل الليلة التي يكثر السؤال عنها والتي يعظمها بعض الناس في هذا الشهر هي ليلة 27 منه، معتقدين أنها ليلة الإسراء والمعراج. وقد سبق والحمد لله أن ألقينا أكثر المحاضرة في هذا الموضوع وفي هذا الشهر من العوام الماضية، وبينا أن هذا من البدع وأنه لم يثبت ولم يصح في هذه الليلة شيء يعتمد عليه في تحديد تاريخها، وأنه لو ثبت وصح أنها في ليلة معينة أو في وقت معين لذاته لما جاز أن يحتفل بها، لأن ذلك لم يأتي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما أحدث ذلك المحدثون في القرون التالية للقرون المفضلة الثلاثة، ثم اختلفوا ذلك اختلافا شديدا جدا في تعيينها. وأكثر من يعظم هذه الليلة وغيرها من ليالي السهر بالبدع والمشتهر ذلك عنهم هم الرافضة والصوفية، وكفى بذلك زاجرا للمؤمن عن مشاركة أهل البدع في في بدعهم وأهوائهم وضلالهم الذي لم يأتي فيه شيء ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يصلي في أول جمعة من رجب صلاة مخصوصة ويسمونها صلاة الرغائب، وهذه باطلة موضوعة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ولا في هذا الشهر. ولذلك يعلم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يقول لماذا، أو كأنه يقول لماذا لم ينكر هذه الليلة إلا العلماء المتأخرون كابن الجوزي وابي إسماعيل الهروي وأمثالهم؟ قال لأنها لم تحدث إلا بعد 400 هذه الليلة، لم أو هذه الصلاة هذه الليلة يصلى بها صلاة الرغائب كما تسمى لم تحدث ولم تبتدع إلا بعد 400، فلم يتكلم فيها السلف الأولون لأنها لم تحدث في أيامهم، وكفى بذلك دليلا على أنها بدعة وأنها لا يجوز لأحد أن يعمل بها. وأما ما تزخر وتمتلئ به كتب الأذكار البدعية من رافضية أو صوفية بالحديث عن هذه الصلاة وفضلها ووقتها وكيفيتها في وأنها في هذا الشهر في أول جمعة من إلى غير ذلك، فكله من البدع التي لا أصل لها. ومما هو منتشر أيضا في شهر رجب وقد رأيناه ولمسناه بين العامة أنهم يخصونه بأنواع من الصيام، فبعضهم يصوم الشهر كله وهذا منهي عنه، ولم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بأكمله إلا رمضان، وثبت ذلك من وجوه كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من السلف أنهم نهوا أن يصام شهر كله إلا رمضان، وكان أكثر الشهور بعد رمضان صياما من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هو شهر شعبان. وأما رجب فلم يثبت ولم يصح في صيامه كله أو تحديد أيام منه شيء، وبعضهم يحدد فيجعلها 8 أيام هكذا من عنده، وبعضهم يجعلها 12 أو غير ذلك، وهذا التحديد كله أيضا باطل لا أصل له. وإنما لو أن الإنسان قام الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، أي قام ما جاء وثبت وصح في رجب وغير رجب فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي له أن يخص رجب فقط بأن يقوم هذه الأيام فيه، لأن ذلك أيضا يدخل في شيء من البدع. والإنسان إنما يستمع ويطمع في الأجر والفضيلة إذا كان في ذلك متبعا وليس مبتدعا. فهذا أيضا فيما يتعلق بالصيام الذي كما قلت لمسنا انتشاره بين العامة نتيجة ما تأوله بعضهم أو نسبه إلى بعض من كتب الفقه من العلماء ولا مستند لهم في ذلك. والله تبارك وتعالى إنما قال في تعظيم الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذه الآية نستطيع أو هذه الجملة نستطيع أن نستنبط منها أن المطلوب من الإنسان في الأشهر الحرم أن يعظمها بألا يظلم فيها نفسه، بمعنى أنك كل عمل كنت تعمله في غير الأشهر الحرم من المعاصي أو الذنوب أو الفجور أن تكف في هذا الشهر فإنك تكف عنه، فإنك مطلوب منك أن تكف عنه في أي شهر، لكن في هذا الشهر مطلوب منك أن تكف أكثر، الطلب منك أقوى والحظ أشد، وكذلك المعمورات فلا زيادة في المعمورات، ولكن كل فعل أنت مأمور به في شهر أو في سائر الشهور والأيام فاعلم أنك في الأشهر الحرم وكذلك في الأماكن الحرم أو الأماكن المقدسة فإنك مطلوب منك أن تعمله أكثر، بمعنى أن مخالفتك بترك هذا الأمر في أي شهر كثير شهر ربيع مثلا أنه لا يجوز، لأن الله تعالى أمرك به ولا يجوز أن تخالف أمر الله، لكنك لو خالفت أمر الله في الشهر الحرام لكان ذلك أشد، أو لو خالفت أمر الله وعصيت أمر الله في البلد الحرام لكان ذلك أشد. إذن لا زيادة في العبادة على ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما زيادة الامتثال بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو المطلوب. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المأمور وفعل المحظور. وإن كان من الفقهاء والمفسرين من حمل ذلك على البدء بالقتال فقط، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، لأن الشهر الحرام كما تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام وأهل الجاهلية، أن القتال في الشهر الحرام كبيرة وعظيمة من العظائم، ويقدم عليها إلا من تجرأ على حدود الله. ولكن المشركين غفلوا أنه أعظم من ذلك، وهو الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام. والقول الصحيح بهذه المسألة ولمن قد طرقنا لها، أنه يجوز للمسلمين الجهاد وبدء القتال في الشهر الحرام، لقد ثبت ذلك عن الصحابة بما يعني لا يدعو مجالا للشك، أي تواترا عمليا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن بعدهم لم يتحروا أن لا يبدأوا قتال الفرس أو الروم أو غيرهم في شهر الحرام، وإنما كانوا ينطلقون للجهاد فأي شهر وافق أو أي يوم وافق فإنهم لا يزالون بل يتحروا ذلك. وأما القتل الظلم أو الاعتداء أو البغي والعدوان فهذا لا ريب أنه حرام في سائر العام، إلا أنه يتغلب تحريمه ويتأكد ويشتد إذا كان أيضا في الشهر الحرام أو كما ذكرنا في البلد الحرام. هذه هي القاعدة التي يخرج بها المرء المسلم المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، وهذا الذي يجب أن يدعى إليه الناس وأن يحث عليه العامة والخاصة بالنسبة لهذه الأشهر. وأما شهر شعبان فإن كثيرا من الناس وكما تشاهدون في هذا البلد الحرام يعظمونه بما لم يعظمه الله تبارك وتعالى به أيضا، ومن ذلك تعظيمهم ليلة النصف منه، ويزعم بعضهم ويدعي أنها الليلة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك مردود بصريح كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل ذلك على أن الليلة المباركة في رمضان لأنها ليلة القدر، وهذا واضح جلي لمن تأمله إن شاء الله تبارك وتعالى. على أن بعض العلماء يصحح في ذلك حديثا، لو أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى أو ينظر إلى أهل الأرض للمؤمنين فيغفر لهم جميعا إلا المشرك أو المشاحن، أي صاحب العداوة والبغضاء من المسلمين، أصحاب الشحناء من المسلمين. وهذا الحديث على فرض صحته وعند من يصححه لا يدل على اختصاص هذه الليلة ولا غيرها بنوع من أنواع العبادة، وإنما هذا تفضل من الله تبارك وتعالى إن ثبت فهو دليل من الأدلة الكثيرة على سعة رحمة الله عز وجل وفضله ولطفه بهذه الأمة، فلم يشرع لنا عملا معينا نعمله في هذه الليلة، وإنما يعظم هذا الشهر استعدادا لماذا؟ لشهر رمضان بنفس القاعدة التي ذكرنا، وهي أن تمتثل فيه أوامر الله من صلاة الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات والطاعات، وكذلك يعظم بترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما الصوم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لا كان أكثر صياما منه في رمضان إلا في شعبان، فالصيام في شهر شعبان هذا سنة، ومن صام منه ما استطاع فقد وافق السنة إن شاء الله، وهذا يفرق به شعبان عن شهر رجب كما قد أسلفنا. ثم بعد ذلك نأتي أيها الأخوة الكرام لأمر مهم عظيم في تعظيم شعائر الله وتعظيم حرماته عز وجل، وهو ما يتعلق بما نحن في هذا البلد في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، وإن شئتم فلو لم يكن إلا أننا في البلد الحرام طوال العام، ما الذي يجب علينا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله في هذا الشهر في هذا البلد؟ فنقول إن من أعظم ما يعظم به، بل هو أول وأعظم ما يعظم به هذا البلد الحرام، أن يجتنب فيه أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو الشرك بالله تعالى، فإنه لا يليق بهذا البلد الطيب الطاهر وهذا البيت الذي بناه الخليل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، لا يليق به أبدا أن يحدث فيه محدث، ولا سيما إذا كان الإحداث هو الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم. والله سبحانه وتعالى لم يحذر في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذنب أعظم مما حذر من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الداء العضال الذي بعث الله تبارك وتعالى الرسل جميعا لينقذ الناس منه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يليق بهذا البيت المعظم المطهر أن يحدث فيه الشرك أبدا بأي حال من الأحوال، وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وتجديد ملة إبراهيم عليه السلام وتحطيم الأصنام والقضاء على الشرك بكل أنواعه وأشكاله. فمن جاء وأراد أن يحدث فيه أو يعيد معالم الشرك وشعائر الشرك في هذا البلد فقد ضاد ما أمر الله تبارك وتعالى به، وقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وقد تخلى عن ملة إبراهيم الخليل التي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعها، وجاءنا ليجدد ملة عمرو بن عامر أو عمرو بن حي الخزاعي الذي كان أول من سيد الثيوب والذي حرف الناس وأهل هذه الجزيرة من عبادة الله وحده لا شريك له على ملة إبراهيم إلى عبادة الأصنام والحجارة كما كان يفعل أهل الجاهلية في الأرض من حولهم. فهذا أول ما يجب اجتنابه. ثم يلي ذلك البدع، فهي أعظم المعاصي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، وكفى بها شؤما وكفى بها شرا أنها ربما أحبطت العمل كله، بل بعضها لا شك أنه يحبط العمل كله، فلا ينفع الإنسان عبادة ولا قراءة ولا ذكر ولا جهاد مع هذه البدع، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في صفة الخوارج أنه قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. فانظروا أيها الأخوة الكرام، المخاطبون بهذا هم الصحابة الكرام، ومع ذلك فإن يعني قراءة الخوارج وعبادة الخوارج أشد وأكثر من عبادة الصحابة، يعني الصحابة يحقرون قراءتهم وصلاتهم وعبادتهم عندما يرون قراءة الخوارج، كما ذكر ذلك أبو سعيد وكما رأى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما دخل إلى معسكرهم. ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين وإذا لا تتجاوز قراءتهم حناجرهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب ابتدعوه من البدع. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صرفا ولا عدلا ولا صياما ولا صلاة. فماذا يريد صاحب البدعة بها إذا كان الله تبارك وتعالى لا يقبل منه شيئا ولا تنفعه مهما كثرت ومهما تعبد واجتهد فيها؟ فكيف يجرؤ مبتدع أن يبتدع هذا ويرتكب هذا الإثم العظيم في بلد الله الحرام الذي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه؟ ثم مما يلي ذلك أو الذي يلي ذلك هو تعظيم وتطهير هذا البيت الحرام وهذه البقعة الطيبة الطاهرة من المنكرات والمعاصي الظاهرة. ونحن نشاهد بهذه الأيام، لأنها كما يسمونها أيام عطلة أو إجازة ويتوافد فيها الناس والحمد لله على هذا البلد الحرام، نشاهد كثيرا من المظاهر التي تدل على أن هؤلاء الناس من المقيمين أو القادمين لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون هذا البيت كما أمر الله تبارك وتعالى. فبعضهم يأتي إلى هذا البلد الحرام وما يكاد يتحلل من عمرته حتى ينطلق في الأسواق ويركع في الملاهي وفي ترك الفرائض، والنساء يتبرزن ويتهتكن وتكون من المصائب والأمور ما يضج بها المؤمنون ويضج منها هذا البلد الحرام. وهذه والله مأساة كبرى ومصيبة عظمى، مع ما هو معلوم من ضعف في الهيئات أو المؤسسات القائمة على الإنكار، لكن يزيد الطين بلة أن تأتي هذه الجموع فتنتشر المحرمات من السهور والتبرج وترك صلاة الجماعة، فترى الناس أكواما وجماعات حتى بالقرب من المسجد الحرام والصلاة قد أقيمت ولا يجدون من ينكر عليهم في أماكن كثيرة من هذا البلد. فهذه من المنكرات ومن المظاهر الدالة على أن هؤلاء لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون ما عظم الله تبارك وتعالى. وإنه مما يثير العجب أن يجد الإنسان أن هناك مظاهر كثيرة كان بالإمكان أن تتدارك، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وكل من ذهب إلى الصلاة أمر وحث إخوانه عليها، وكل من كان في السوق وأقفل دكانه أمر ونهى إخوانه أيضا بذلك وحثهم عليه، وكل من رأى تبرج لا يفترض أن يكون عضوا في الهيئة كما يتبادل البعض، بل كل من رأى التبرج أو الصغور أو الانحلال أو المغازلات أو ما أشبه ذلك المعاكسات إنه يبادر وينكر، لا أحيينا هذا الأمر العظيم. فتركنا للأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أيضا من عدم تعظيم شعائر الله، فيتبلد الحس على المنكرات والمعاصي والذنوب حتى تصبح مألوفة، نسأل الله العفو والعافية. وأعظم من ذلك وأشد منه وهو من المنكرات الدائمة في هذا البلد الحرام في مراسم الخير وفي كل العام، وهو مما يجني قلوب المؤمنين ويجرح مشاعرهم ويتنافى مع تعظيم هذا البلد وتعظيم حرمات الله، أن نجد منارات أو علامات أو شعائر ما حرم الله تبارك وتعالى تنتشر في هذه البلدة الطيبة الطاهرة. ومن أوضحها البنوك الربوية التي كما ترون في هذه الأيام يكتتب البعض في بعضها، ويحذر العلماء وعلى رأسه سماحة الشيخ الوالد حفظه الله من هذا الاكتتاب. والواجب في الحقيقة كما تعلمون وكما هو ظاهر من فتاوى علمائنا الأفاضل وهو صريح كتاب الله سبحانه وتعالى، أن لا توجد هذه العمارات أو المنارات أو الشعائر، شعائر الضلال وشعائر الفجور وشعائر المعصية، لا يجوز أن تبقى في هذا البلد الحرام في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. فعندما يجد الحاج أو المعتمر أو المقيم أن هذه الأجهزة أو المؤسسات الربوية قائمة في هذا البلد ثم يسكت، فالذي يحدث كما ترون أن الناس يألفون هذا المنكر ويصبح لديهم أمرا عاديا، ثم بعد ذلك يصبح الإنكار على من أنكره، وهذا بلا شك من عدم تعظيم شعائر الله. والعرب في الجاهلية كما تعلمون كانوا يستحلون المحارم ومنها الربا، ولكنهم لم يكونوا، أقول هذا بكل أسف، لم يكن العرب يعلنون الربا بمثل هذا الإعلان وبمثل هذا الشكل الصريح الذي يفعله الناس اليوم حول بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين إنه سميع مجيب. ويلحق بذلك أيها الإخوة إن يتنافى مع تعظيم شعائر الله ما يجده القادم إلى هذا البلد أو المقيم فيه من انتثار أماكن لبيع اللهو والفساد ومشجعات الرذيلة من المحلات بيع الأفلام الخليعة النازلة ومحلات الأغاني. ويعجب الإنسان كيف توجد هذه الملاهي وهذه الدواعي إلى الرذيلة والدعارة والفساد في هذا البلد الحرام، وكيف استجاز أصحابها أن يفتحوها فيها، وكيف استجاز القائمون على الأمر أن يسكتوا عن وجود هذه الأمور. والله إنها لمصيبة عظيمة أن يأتي الحاج من أقاصي الدنيا ويأتي وإذا به يجد الأفلام التي يراها في أوروبا أو في أمريكا في أي مكان تباع بجوار بيت الله الحرام، وكذلك الأغاني، تعظيم الفساد، بل حتى في الأسواق يعلقون تلك الملابس المتعرية الشفافة التي بمجرد رؤيتها تستثار الشهوة وتتحصر الرجل رسول الله العفو والعافية وكأنه في أي مكان ما، كأن الأمر لا يهم هؤلاء الناس في شيء. فهذه بالحقيقة من المنكرات الظاهرة العظيمة التي تتنافى مع تعظيم شعائر الله وتعظيم هذا البلد الذي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه. وما أكثر ما ينتشر في هذه البلدة الطاهرة أيضا مما يجب أن ينبه إليه من المحرمات الأخرى، فالغش في التجارة هذا يستغله كثير من الناس في المواسم، ومنه هذه الأيام أيام العطل أو غيرها ما يكثر فيه الناس، فيغشون في المعاملات، يطففون في المكيال والميزان، ويخرجون ويبيعون ما قد انتهى تاريخه من البضائع ولا يتحرجون بذلك، ويغشون في المساكن، ويغشون في أمور كثيرة جدا، ويقولون هذا موسم. فيا سبحان الله، من أباح لكم ومن أحل لكم بما أنه موسم أن تفعلوا هذا وأن تنتهكوا شعائر الله التي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمها، وأن تقدموا على غش إخوانكم المسلمين الحجاج أو الزوار أو من فعل تعظيم شعائر الله. فأصبح المؤمن يجد الحرج الشديد والكرب العظيم في إنكار هذه المنكرات، لأنها من كثرتها تستدعي جهودا عظيمة وأجهزة متخصصة وتعاون جديا وثيقا من طلبة العلم. وإنني لأنتهز هذه الفرصة أيها الأخوة الكرام لأتوجه إليكم جميعا، وكلكم الحمد لله طلاب علم، وكلكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما أمر الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن نتعاون جميعا في كل قطاع وفي كل مجال، كل من يأتي إلى هذه البلدة فضلا عن من هو مقيم فيها، أن ننكر هذه المنكرات جميعا، وأن نحيي في الناس شعائر الله حقا التي من أعظمها إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الشرك وترك البدع وترك المعاصي وترك الفجور، وأن نتعاون على ذلك في كل مكان، والأفعاله ذلك كثيرة والحمد لله ومتنوعة. فتصوروا أن كل إنسان يبيع هذه البلاهي أو يعمل في بنك الربوي أو يفتتح محلا للربا أو للحرام في هذا البلد، لو أنه كل من يمر به من حاج أو معتمر أو زائر يمر وينصحه وينهاه ويأمره، لا شك أن المنكر سيتغير إن لم يزل بالكلية فلابد أن يتقلص. ولا يكتفى بالإنكار المباشر على أهل هذه المنكرات، بل يجب أن يقتضى أيضا إلى من يهمه الأمر لإلغائها وإخراجها من هذا البلد الحرام، فإنها لا تليق بمكان، هذه المحرمات لا تجوز في أي مكان، فكيف بها في هذا البلد الطاهر. وأن تدعم هذه المحاولات، عندما جرت محاولات صادقة طيبة جادة والحمد لله من بعض المسؤولين في أمانة العاصمة للقضاء على المقاهي أو إخراجها من البلد الحرام، وهي مما لا يليق به ولا بشرفه وفضله، تراخى الناس في التعاون وحدثت ملابسات، وإذا بالأمر يرجع كما ترون والحال يعود إلى ما كان عليه. فيأتي الإنسان إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة ويجد المقاهي مفتوحة والناس يسهرون فيها أمام التلفاز أو غيره من منكرات الملهيات، وكأن هذا البلد لا قيمة له وكأنه كأي بلد من البلدان. هذا الذي لا يجوز الاشتغال به في بلد من البلدان يعمل في هذا البلد. لماذا؟ من ضعف التعاون ومن قلة ضعف الهمة وقلة الإنكار. فلو أن كل منا أنكر ولا يستطيع كتابيا أو هاتفيا أو مقابلة وتعاوننا على ذلك، ما استطعنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نعيد إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة ما أراده الله تبارك وتعالى وما يرضيه من بقائها خالصة لله عز وجل، لا شرك فيها ولا بدع ولا ضلال ولا فجور ولا تضرر ولا كفور ولا ربا ولا زنا ولا مخدرات ولا فواحش ظاهرة أو باطلة ولا غش في المعاملات. أن نعظم هذه البلدة وأن نقيم فيها أمر الله ونقيم فيها حدود الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان المجرد أن يقترب منها من بعيد أنه آت إلى بلد الإيمان، بلد الطهارة وبلد الفضيلة، فيرق قلبه وتخشع جوارحه وتدعو الله عز وجل أن يطيع الله ما بقي من عمره. أما إذا جاء وجد دواعي الشهوة والإثارة وحب الدنيا والميل إلى ما حرم الله ماثلة أمام عينيه حتى في داخل المسجد الحرام كما يقع وكما شكى إلينا كثير من الناس كتابيا أو هاتفيا من هذا الشأن، فإن هذا والله إما لا يجوز أن نسكت عليه وأن نقره. والحمد لله تميز التجاوب إن شاء الله، التجاوب موجود، ولكن التجاوب يكون مع ماذا؟ مع مقلق، مع تحرك، مع دعوة من أهل الخير، مع حث من أهل الفضيلة. ومما يعيننا إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا الشيء أن ننشر الكتيب الإسلامي وأن ننشر الشريط الإسلامي بين الحجاج وبين المعتمرين وبين المقيمين، مما يدل على تعظيم هذا البيت وعلى فضله. إذا نشرنا بينهم الأذكار الصحيحة استغنوا بها عن الأذكار البدعية، إذا بينا لهم أحكام هذه الشعائر المكانية والزمانية استغنوا بذلك عن البدع التي هم فيها. والحمد لله أنه يغلب على من يأتي إلى هذه البلاد أن يطيع وأن يسمع ويتقبل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مشاهد ملموس في الحج وفي غيره ممن يقومون بذلك. إذا نشر بينهم الشريط النافع الطيب وجدوا أن في هذه البلدة من يستقبلهم من أهلها يهدي إليهم الخير ويهدي إليهم النصح ويهدي إليهم المحبة، هذا مما يفتح صدورهم وقلوبهم إلى الخير. ولو تأملتم أيها الأخوة في التاريخ لوجدتم أن كثيرا من دعوات التجديد والإصلاح والتوحيد التي قامت في أطراف الأرض إنما كانت بفضل من الله تبارك وتعالى ثم بسبب هذا الحج. كان الحجاج يقدمون لهذه البلاد، فلما جاءوا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فوجدوا شعائر الله معظمة، فوجدوا حرمات الله معظمة، فوجدوا أن دين الله ظاهر، أخذوا هذا العلم وهذه العقيدة فعادوا بها، فانتشرت دعوة التوحيد في الهند وفي جزائر الهند الجنوبية وما حولها، وانتشرت في نيجيريا وفي كثير من الدول في السودان وفي غيرها من المناطق، انتشرت من هذه البلاد انطلاقا من الحج أو العمرة من مكة أو المدينة التي إذا صلحت بقية العالم إن شاء الله، لأنه كما جاء في الحديث إن الإيمان لا يعرض بين المدينتين كما تعرض الحية إلى جحرها. فيجب أن نحيي هذا وأن نجعل الإيمان بارزا ظاهرا، وأما أن يظل كل منا في حدود نفسه أو يعظم شعائر الله بقلبه ونحن نستطيع أكثر من ذلك، فإن هذا مما نخشى أن يعمنا العذاب بسببه ما دمنا نستطيع أن نفعل ما هو أكثر من ذلك، ونستطيع أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقيم الحجة بما قدرنا الله عز وجل. وإننا لواثقون والحمد لله من استجابة الناس في داخل هذه البلدة أو من القادمين إليها إلى مثل هذه النصائح وإلى مثل هذه التوجيهات. وأقول هذا ونحن قادمون على شعبان ثم بعده رمضان إن شاء الله تعالى، وهنالك يكون الزحام وتكون أمور عظيمة ويليها الحج وما فيه كما تعلمون. فأمامنا الآن الأشهر التي تكون فيها شدة ازدحام هذا البلد وشدة ظهور كثير من هذه المنكرات في هذا البلد، فيجب علينا من الآن أن نعد العدة وأن نبذل الجهد في سبيل القضاء على كل ما يتنافى مع تعظيم هذه البلدة الطيبة الطاهرة التي جعل الله تبارك وتعالى الذنب أو العمل فيها ليس كغيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. قال بعض العلماء لم يرتب الشرع أو يرتب الله سبحانه وتعالى العقوبة على عمل بمجرد الإرادة إلا في هذه الآية وفي هذه البلدة، أما بغيرها فإن الذنب إنما يترتب على الفعل لا على الإرادة، ولا غرابة في ذلك لأن الله تعالى اختصها وشرفها بما تعلمون. لعلي أكتفي بهذا، فالوقت قد ضاق والأسئلة كما ترون وكثيرة جدا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله ويحفظ حدود الله ويقيم دين الله عملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتورة هذه؟ طيب ممتاز جدا، لو دريت خليت له الموضوع في الحقيقة.
الأحبة، شكر الله لشيخنا هذه التوجيهات وهذه الكلمات وجعلها في ميزان حسنات الجميع. وأول أسئلتنا والذي نستأذن شيخنا في تقديمه، وهو يأتي موافقا لما طلب فضيلته، أن كثيرا من المستمعين قد طلبوا أن يسمعوا تعليقا من فضيلة الشيخ عايض، فنستأذن الشيخ في ذلك قبل أن نبدأ أو قبل أن يبدأ الإجابة على الأسئلة. ونحن نضم صوتنا إلى صوت الشيخ سفر وإلى صوت الحاضرين الذين سألوا، فنطلب من فضيلته تعليقا بما تجود به نفسه.
الموضوع لا
عائد إلى ما بعد الأذان، ونبدأ الآن بالإجابة عنه.
نبدأ بأهم ما أو بحسب ما له علاقة بالموضوع ونوجب لضيق الوقت. الأخ السائل الأول يقول إن أهل مكة جعلوا عرفة ومنى ومزدلفة محلا الخروج والفتن والطرب وفيها أشياء أخرى، ففي الحقيقة هذا لا يجوز، وهذا مما يتنافى مع تعظيم شعائر الله، وهذا أمر ملموس. وقد خرجت مرة قبل أسابيع فعجبت أن عرفة أصبحت ميدانا لما يسمونه التشحيط، وعلى مشهد ومرأة من المرور، لا أدري هو عجب أم ضعف ما أدري، ولكن هذا الحال. أما التبرج والفتن والسهر والطرب فهذا لا حول قوة إلا بالله كثير. وبعض الناس يركبون في التكاسي وفي غيرها، ونساء متبرجات، ويذهبون إلى هذه المشاعر ليتعرفوا عليها. والتعرف لا بأس به إذا كان في حدود منضبطة، حدود الشرع، التعرف عليها، لأن أيام الحج قد لا يستطيع الإنسان يتعرف من الزحام، أو لأنه يريد أن يحج ويكون قد عرفها وعرف حدودها، لا بأس بذلك. لكن يكون ذلك من التبرج والاختلاط، ربما كان بعض النساء من غير محرم، هذه كلها مما لا يجوز. ويقول الأخ: ما مدى صحة كون وادي واد الطائف حرما، وهل عليه دليل؟ وادي وجد جاء عن بعض العلماء وأظن في مذهب الشافعية أنه حرم، وهذا لا يثبت ولا يصح، وإنما الحرمان فقط هما مكة والمدينة، وحتى بيت المقدس ليست حرما. وما يقوله الناس عند قولهم الحرم الإبراهيمي أو الحرم الأقصى، هذا من الأخطاء العامة التي درج عليها الناس. يقول أخ: الأثامة في المدينة منها ما يزار ومنها الذي لا، وما هي حقيقة المساجد السبعة؟ المساجد السبعة لا أصل لها فيما نعلم، ولا يجوز أن تختص تلك البقعة بأي نوع أو أي عمل من أعمال العبادة، وهذا يدخل في البدع أيضا، والبدع في المدينة كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأماكن البدعية كثيرة، وكما اقترح الأخ الذي كتب سؤالا آخر أنه يقول: لماذا لا تمنع الكتب التي أو الكتب البدعية للمناسك؟ نعم، أقول إضافة إلى ذلك يجب أن تطبع، وحبذا لو تقوم الأمانة العامة للدعية في الحج بذلك، أن تطبع كتب أو نشرات وتوزع، وهذا الحمد لله يحصل، لكن نريد يعني شيء مخصوص بهذا لمن يدخل المدينة بالذات، ليبين له ما هي الأماكن التي لا يجوز زيارتها والتي زيارتها تعد من البدع، ولا يؤجر صاحبها ولا يتاب عليها، وهي كثيرة، أن تحدد وتوضح بالصور، ولا نبالي بقول من يقول يعني خل الناس يتعيشوا كما يقول كثير من الناس، هذا الذي كنا نقابل به في المدينة، خل الناس يتعيشوا، يعني هذا التكافي يتعيشوا والمطاعم، سبحان الله، يتعيش الناس ويتكسبون بالبدع، هذا لا يجوز. فأقول لعل إن شاء الله يكون من الكتب النافعة وبالصور ما يوضح مثلا صورة هذه المساجد وصورة الأماكن الأخرى التي يعظمونها، وهي كثيرة، منها ما نعلم منها ما لا نعلمه، فتحل محل الزيارات البدعية، وفي نفس الوقت تسحب الكتب البدعية، ويمنع من يسمون المزورين، وهم مزورون فعلا، يزورون الحقائق ويجعلون السنة بدعة والبدعة السنة، يمنع هؤلاء من هذا العمل. يقول الأخ هل يجوز تعطيل بعض شعائر الله في بعض الأزمنة لضرورة؟ كما يستدل بعض الناس أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقم حد القطع في عصر، يعني قصده في عام الرمادة لما اشتد الجوع. شعائر الله تعالى الأصل أنها لا تعطل، وحدود الله لا تعطل، لكن إذا اقتضى سبب شرعي إيقافها في وقت معين أو عن أشخاص معينين فما دام السبب شرعيا فلا بأس بذلك، لا، ولكن هذا لا يعد نسخا ولا يقاس عليه، فإن دين الله تعالى قد ختم وأكمل ولا يحق لأحد أن ينسخه ولا أن يقيس عليه. ومن يسمون بالمدرسة العصرية الآن الذين يرون إسقاط الحدود في هذا العصر لكثرة الفساد الاجتماعي والاقتصادي ويستدلون بما جاء في السير عن عمر رضي الله تعالى عنه، نقول لهم هذا قياس فاسد باطل ولا يصح ذلك. يقول الأخ أنا شاب منحرف أريد الاستقامة، وهذه أول محاضرة أسمعها وأول مرة أحضر لدرس العلماء، وأنا أريد أن أتوب مع أني قد ارتكبت جميع المحرمات، ولد ونساء لا يخافون الله، كيف أستقيم وكيف أرجع إلى الله وكيف أترك لنساء السوء؟ وأرجو أن تدعو لي ولمن مثلي. أولا نحتاج الدعاء من الجميع بأن الله سبحانه وتعالى يثبتنا جميعا على الحق والخير والهدى والاستقامة، وادعوا أيضا لأخيكم هذا، والحمد لله الذي هداه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوب جميع شباب المسلمين. ونوصيك يا أخي بالإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا، والإقبال على مساجد الله وبيوت الله والمحافظة على الصلاة فيها وحلقات الذكر والعزال والترك لكل رؤساء السوء الذين أشرت إليه في رسالتك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد في صدق وبإخلاص فإنه يعوضه الخير والأمن والطمأنينة، وهو كما جاء في الحديث لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب من رجل كان في فلاة فضاعت دابته عليها طعامه وسقاؤه، فلما رآها قال يعني إلى آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله تبارك وتعالى يفرح عز وجل وهو الغني عن العباد جميعا، يفرح بتوبة التائب إذا تاب، ويبسط إليه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط إليه بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقد وعد من يتوب ويستقيم لما يغري كل مذنب أن يتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاطمئن يا أخي، فيبدل الله تعالى سيئاتك حسنات إذا تبت وآمنت وعملت صالحا واستقمت وأخذت لبعض ما أشرنا إليه بما أشرنا إليه من الأسباب التي تعينك إن شاء الله على الاستقامة فيما بقيت. هذا عتاب من الإخوة جميعا، لماذا نجعل لهم درسا في العقيدة في مكة كما فعلنا في جدة، حتى أن سماحة الشيخ حفظه الله كل مرة يقول الإخوان يكتبون لنا ويطلبون منا، وأقول إن شاء الله بعد الفصل الأول بعد الثاني حتى استحيث والله من يعني هذا، لكن هناك بعض يعني الحقيقة الظروف ولا سيما العمل الإداري والتدريس والأعباء التي تجعل هذا الله المستعان، يعني نقول لعل الله يستر المستقبل بس ما نكتب في هذا. يقول الأخ هناك انتهاك عظيم لحرمات الله من قبل المغسلين وإدارة شؤون الموتى. اللهم استعان اللهم استعان. إدارة شؤون إيه إخوان الموتى؟ هم يشربون الشيشة ويشاهدون التلفاز، لا حول ولا قوة إلا بجوار القبور، وينشرون الموتى قبل الموعد، ولقد رأينا ذلك كثيرا منهم وهم في الغالب من أهل البدع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله من العجب، كما عبر بعض الناس قال موتى يدفنون موتى، موتى ماتت قلوبهم، ولا نعم الناس، لكن نقول الذي يغلب على عليهم كما هو مشاهد لمن خبر أحوالهم وبلغني من طرق كثيرة أن هنالك طائفة منهم كثيرة ماتت قلوبها، فالميت دخوله وخروجه ودفنه لا شيء وكان له لا شيء عنده. واعلموا يا أخوان أن من تعظيم شعائر الله أن تعظم حرمة الميت وأن تعظم حرمة المقابر، وإذا كان القلب المؤمن لا يستحل ولا يستجيز أن يشتغل بالغناء أو اللهو والطرب ومجاهدة التمثيليات في أي مكان ولو كان في رأس جبل بعيد خارج جزيرة العرب، فبالله كيف تكون قسوة القلب وغفلته وموته إذا كان يشاهد هذه المناظر ويستمتع بهذه المحرمات وهو بجوار المقبرة أو في داخل المقبرة، كما أيضا في مقبرة العدل. فسبحان الله، حمل منتزها فوق المقبرة، فتجد هذا يدفن الميت أسفل وهذا يسهل التلفاز أعلى أو تبرج أو ما أشبه ذلك إلى آخر الليل. سبحان الله العظيم، أبلغت بنا الغفلة إلى هذا الحد، أبلغ بنا يعني الانصراف عن الآخرة والاستيلاء الآخرة، وكأننا لسنا بميتين ولا محاسبين إلى هذا الحد. أما كفانا أن المقابر لا تزار وأن لا نعتبر بمن مات؟ أما كفانا أن نقصر في الطاعات حتى نرتكب ونجاهر مثل هذه المحرمات وأمام أكبر موعظة كفى بالموت واعظا؟ فسبحان الله ما أغفل هذه القلوب. ثم إن الواجب على المسؤولين في أمانة العاصمة وفي هيئة الأمر المعروف عن المنكر وإمارة منطقة مكة، الواجب عليهم جميعا أن يقضوا على هذا المنكر. ومما يعجب له الإنسان أنه فعلا تنتشل العظام، بل ينتشل اللحم، ينتشل الموتى وهم لا في حالة لو رآها الإنسان ما استطاع أن يراها أبدا. وهذه أمور قد ثبتت عندي كما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا هذه الغفلة وأن يغيث قلوبنا وينقذها بالإيمان حتى تعرف قدره وعظمته وتعظم ما عظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أخ رجل سمع خطبة في تحريم الربا وهو يعمل في بنك من البنوك، ويقول بأنه له ما يقرب من 8 سنين. كم يا أخوان؟ 8 سنوات وهو لا يعلم بأنه محرم إلا عند سماعه لهذه الخطبة. يسأل يستفتي ماذا يعمل؟ انظر أول شيء كيف يمكن أن يظل المسلم 8 سنوات لم يسمع أن الربا حرام وأن العمل في البنك حرام؟ أليس هذا دليلا واضحا على تقصيرنا نحن في الدعوة؟ فعل هو مقصر لأنه يعمل ولا يسأل عن عمله. والواجب على الإنسان أن يتحرى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وكل جسد لبث بالسح فالنار أولى به. لكن يعني أيضا نحن مقصرون أننا لم نبلغ الدعوة إلى هؤلاء، وهذا لا يعيش في وادي منعزل، وإنما الذين يعملون في البنوك هم من إخواننا وقبائلنا وجيراننا وزملائنا، نستطيع أن نكلمهم ونستطيع أن نتعرف عليهم. ولو أن كل واحد منا مرة دخل البنك ووعظ أو نصح أو ذكر أو أعطى السيدات وبين، الحمد لله أقول هذا من التجربة المشاهدة يجد القبول، وهذا لم يجد إلا أنه يؤخذ منه الكتيب أو الفتوى من فتاوى العلماء التي يعطيها لهم لتقام الحجة عليهم. هذا بالنسبة لواجبنا. أما واجب هذا الأخ الكريم، فإنه يجب عليك يا أخي أن تجتهد من اليوم من هذه الساعة أن تبحث لك عن عمل. فإن كنت تستطيع أن تعيش من غير دخل هذا البنك فليكن تكون استقالتك منه غدا، وإن كنت لا تستطيع ومضطر إلى أن تتأذن. طيب فضل. كما ذكر الله أنا أترك المجال يعني على شدة شوقكم وحرصكم لسماع الشيخ، لكن أختم بتنبيهين. الأول كما ذكر الأخ هذا أن الأسئلة كثيرة جدا في هذه المحاضرة وغيرها، فيقترح لعل كل محاضر يخص وقت للإجابة على جميع الأسئلة في شريط خاص أو كتيب ويتم توزيعها عن طريق المكتبات. يعني فكرة أن يكون هناك أشرطة خاصة بالأسئلة، حقيقة أنا أعاني من هذا فعلا، أننا يعني لا نستكمل الموضوع، ولا سيما أن المحاضرات هي المغرب العشاء لا نستطيع أن نستوفي الموضوع ونأتي بتفصيل. كما رأيتم كانت إشارات عابرة وقضايا سريعة، وبعد ذلك تأتي أسئلة كثيرة جدا فلا نستطيع أن نجيب عليها. فأنا كل حال أرجو أن تحقق شيء من هذا وأن تعتبر محاضرات بمثابة تذكير أو تنبيه عام للقضية، والإخوة بعد ذلك يقرؤون ويتابعون التفصيل فيما بعد. الأمر الآخر هو ما ذكره الإخوة الكرام من إشارة إلى ما فاتنا في الحقيقة من الحديث عن بعض ما يتنافى مع تعظيم شعائر الله، من ذلك الدعايات، وهذه حقا نسيتها وقد كانت في ذهني، الدعايات التي تعلق في الشوارع، عطر الأنوثة وما أدري إيش يسمها الأخ عن العطورات والإستوارات إلى آخر ما قالوا من شعارات تتنافى مع تعظيم شعائر الله في هذا البلد، وكذلك المجلات الخبيثة التي تباع في هذا البلد الطاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا أشار بعض الإخوة، طيب البنوك ذكرناها وإن كنا لم نأتي معنا تفصيل فيها، التبرج في المسجد الحرام وغيره وهذا أشرنا إليه، العزاء وبدع العزاء وما يتعلق به وهذا يدخل فيما ذكرنا من البدع، صرف الرواتب الشهرية عن طريق البنوك وهذا أيضا مما يشجع هذه البنوك، فكذلك ذكر بعض الإخوان إحصائية عن عدد محلات الفيديو ومحلات الاستيريوهات، وعلق وأضاف بعضهم على موضوع المقادب أن القطط والكلاب تدخل في القبور. كل هذه مما يمكن أن يضاف إلى ما ذكرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أستطيع في الحقيقة الإفاضة والإطالة أكثر من هذا، وإنما لعل فيما ذكرنا إشارة إلى ما بعده. وها هنا إعلان من إخوانكم في الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان، ونترك المجال لفضيلة الشيخ أثابه الله فكلنا شوق إلى سماعه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله أن أكون هذه الليلة ثقيلا، لأن الثقيل عند النبلاء هم المقصرون من أمثال الذين يأتون بعد المبدعين. فإذا تعودتم من شيء في هذا الشهر الفضيل المحرم فتعودوا بالله من ثقالة الدم. وعندي مسائل خمس: أولها أشكر الله عز وجل على هذا الخير العميم والفضل الكريم على أن جمعنا بهذه المسيرة الخالدة التي إمامها محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أشكر أهل الفضل على فضلهم، وأشكر القائمين على التوعية الإسلامية في أنهم استثمروا هذه المناسبة استثمارا جيدا، فبدأوها بالعطاء المبارك لسماحة عالم الأمة، ثم ثنوا هذه الليلة بتلميذه البار وخريج مدرسته الناصح الراشد بأبي عبد الرحمن الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، فلله الحمد والشكر على ذلك. الثاني: أتيت هذه الليلة أخبركم بسر من الأسرار فلا تخبروا به أحدا، والمجالس بالأمانات، والمحبون يشتكون من كتمان الحب، كما قال الأول: قد كتمت الحب حتى شفني، وإذا ما كتم الداء أو الحب قتل، وإذا ما كتم الحب قتل. فأنا جئت الليلة أنشر هذا السر، وأطلبكم أن يكون سرا، وهو حبي لفضيلة هذا الشيخ العظيم سفر بن عبد الرحمن الحوالي. الثالث: أن الدعاة إلى الله عز وجل ابتلاهم الله وابتلى بهم، سنة ماضية وحكم سابق وقضاء مقدر أراده الله عز وجل للبشرية، وهي سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهي سنة المراغمة، أن يراغم بهم سبحانه وتعالى أعداءه من المنافقين والمرتدين والظلمة والفجرة والعلمانيين والحداثيين، ليرى سبحانه وتعالى ماذا يقدمون وماذا يضحون. ونبشركم أنهم قد ابتاعوا من ربهم أعراضهم وأموالهم ودماءهم، بنص إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الرابع: أقامني في هذا المقام عقد بيني وبين هذا العالم وبين إخوانه وزملائه وبيني وبينكم، وهي الولاية، ولاية المؤمن للمؤمن. لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما المنافقون فإن الله قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فهي الولاية والنصرة والحب. فأبو عبد الرحمن عرضه عرضنا، ومبدأه مبدأنا، وصوته صوتنا، وما يسره يسرنا، وما يسوءه يسوءنا. وكلنا كما قال أبو بكر الصديق، جاءه رجل، هذا في كنز العمال وفي السير، كتب أبو بكر رسالة يقطع أحد المسلمين أرضا في الحرة، فذهب هذا المسلم فلقيه عمر قال أين تذهب؟ قال عندي ورقة يعني صك أرض سلمنيها الصديق الخليفة خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر لا، كنا نتألفكم قبل ونحن ضعاف، وبعد أن قوانا لا نعطيكم شيئا. ثم مزق الورقة، فرجع الرجل مهرونا إلى أبي بكر وقال أنت الخليفة عمر، غاضبا أنت الخليفة عمر. قال أبو بكر أنا هو غير أنه إياي، وهذا شاهد في النحو، أنا هو غير أنه إياي، فأقول يا أبي عبد الرحمن هذه الليلة أنت أنا غير أني إياك. وهذا ليس من وحدة الوجود أو من الحلول معاذ الله، لكن كما قال الأول دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لا نأصعبه. وما لنا لا نحبه، ما لنا لا نحب من يجاهد في سبيل الله بوقته وجهده وعلمه، يفتح الجبهات ضد أعداء الله، مرة ينافع عن شرع الله ضد العلمانيين، ومرة ضد الحداثيين، ومرة ضد الشهوانيين، ومرة ضد الحاسدين الناكمين المحدودين، ومرة ضد الظلمة والفجرة، كما قال الأول يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معبديا فعدناني، فأثابه الله على ما فعل. وأنا أطلبه طلبا ألا يعاتبني في هذا، فإني أردت هذا والناس الحضور يريدون هذا، فعسى الله أن يجعل ما أقول في ميزان الحسنات، فإني أتعبد الله بهذه الكلمات علها تنفع، لأنها نصرة للحق وفيها تمكين إن شاء الله لهذا المبدأ الأصيل الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. الخامس عندي مقطوعة شعرية، وللشعر زكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، وأحسن ما يصرف فيه تصرف فيه الزكاة في الأقربين، فهي صلة وصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فنويت أنا أن أدفع زكاة الشعر بمقطوعة سهلة يسيرة آتيتها ممن أحب وهي فضيلته، ولكني ما مدحته مدحا كاذبا وما غاليت في الثناء عليه، بل قلت بعض الكلمات المباركات على منهج حسان بن ثابت الذي يقود الشعراء بعلما إلى الجنة. وثمن هذه القصيدة وجائزتها وضريبتها أن يجيب دعوتنا في الجنوب، فنحن أبناء الجنوب في أبها وما جاور أبها الألوف المؤلفة من الشباب الذين عادوا إلى الله واكتظت بهم المساجد وأصبحوا أبشركم يسبحون الله بالغدو والآصال، دعوناه ثم دعوناه ثم دعوناه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مطل الغني ظلم، فلا يصح له أن يماطلنا بعد هذه المرة، وقد أجابنا لكن باسمكم مؤكد عليه حتى يجيبنا في هذا الفصل القادم وتشرف به قلوبنا وجبالنا وربوابينا وهضابنا. قربت فتوح الحق وانشق القمر، قربت فتوح الحق وانشق القمر، وتلألأ التوحيد كالنجم الأغر. قربت فتوح الحق، هذا من ثقالة الدم تكرار الأبيات. قربت فتوح الحق وانشق القمر، وتلألأ التوحيد كالنجم الأغر، وغلت مراجل أمة مرسومة مقدامها سعد وعادلها عمر. والفجر أجمل ما يكون رشاقة، والفجر أجمل ما يكون رشاقة في حلة نسجت على آي الصور، والدهر مشتاق، وأمة أحمد عبرت جبال شموخها في من عبر، والدهر مشتاق، وأمة أحمد عبرت شموخها جبال شموخها في من عبر، فدع الهوى لحثالة مشبوهة يبكون في عهد الصبابة من هجر، ولصحوة قدسية قد أقبلت، كبر وهلل للضياء المنتشر، ولصحوة قدسية قد أقبلت، كبر وهلل للضياء المنتشر، سفرت بوجه الحسن أجمل غادة خطابها في محفل العليا سفر، سفرت بوجه الحسن أجمل غادة خطابها في محفل العليا سفر، أعني الحوالي طاب في أحواله، فالله يحفظه لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر طيب مبارك، وآخر لقاء معكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الأحبة، لحظات لنعم الفترة وتتوالى، فمعنا أيضا هذه الليلة فضيلة الشيخ ناصر الزهراني المحاضر بجامعة أم القرى ومندوب التوعية بحي العزيزية، ولديه مشاركة لعله أن يسنف أسماعنا بها هذه اللحظات، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، مشاركتي في الحقيقة هي مقطع من قصيدة، وهذه الليلة قد أثارت قلوب الشعراء، هذا مقطع من قصيدة أسميتها من وحي البيان، أي من بيان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. سأقطع منها جزءا يسيرا لأن القصيدة طويلة لا يمكن إلقاؤها في هذا الوقت. يا أمتي، إن هذا الليل يعقبه فجر، وأنواره في الأرض تنتشر، والخير مرتقب والفتح منتظر، والحق رغم جهود الشر منتصر. بصحوة بارك الباري مسيرتها، نقية ما بها شوب ولا كدر، ما دام فينا ابن باز شيخ صحوتنا، بمثله يرتجى التأييد والظفر. وابن العثيمين كم تهفو القلوب له، ويطرد الهم عنها وجهه النضر. والحمد لله، فالآمال مشرقة ما دام في صفنا سلمان أو سفر. والحمد لله، فالآمال مشرقة ما دام في صفنا سلمان أو سفر. أهل التقى والنهى والعلم علمهما هما لهذه البلاد الشمس والقمر. سلمان يا سلم الديان طلعته، فقيهنا شيخنا والرأي معتبر. بيانه ممتع سهل وممتنع، كلامه لؤلؤ ألفاظه درر، يحبه كل قلب مؤمن، وترى قلب المنافق بالأحقاد يستعر. يا سائلا عن هوانا، عن محبتنا، فحبنا وهوانا كلنا سفر. يا سائلا عن هوانا، عن محبتنا، فحبنا وهوانا كلنا سفر. قامت به غيرة لله صادقة، وغيره في غمار الذل منقعر. سر يا حوالينا في درب عزتنا، فأنت للسير في ذا الدرب مقتدر. سر يا الشجاع الذي ما خان أمته، ولا يغرنك الشذاذ والغجر. أنت الذي تفجع الأعداء حنكته، لا تستوي الأسد في الميدان والبقر. أنت الذي تفجع الأعداء حنكته، لا تستوي الأسد في الميدان والبقر. يا صحوة عائض القرني ينعشها، بعلمه الجم يرويها فتزدهر. يا شيخنا، سر حماك الله من بطل إذا انتطى منبرا فالكل ينبهر. سر لا تخف من لئيم في مكائده، فما عوى الكلب إلا ألقم الحجر. يا صحوة ترهب الأعداء قوتها، تزلزل الأرض لا جبن ولا صدر، ويرسم الخطة المثلى لمنهجها وسيرها باتزان ناصر العمر. يا صحوة ترهب الأعداء قوتها، تزلزل الأرض لا جبن ولا خدر، ويرسم الخطة المثلى لمنهجها وسيرها باتزان ناصر العمر. شيخ أبي وقلب في توقده، يكاد من هم هذا الدين ينفطر. والشيخ عبد العزيز الله يحفظه فاقت بصيرته، من عنده بصر ما عاش يحني لغير الله جبهته أو غره، أنه في الناس مشتهر فالزهد ديدنه والنصح مبدأه والعين باكية والقلب منكسر. وابن العثيمين في أهل التقى علم ترنو لرؤيته الأحياء والهجر بعلمه الجم، يروي كل ذي ظمأ كما روى الأرض بعد الفاقة المطر. شيخان قد ملأ الدنيا بعلمهما وإن خيرهما في الأرض منتشر، وطلقا بهرج الدنيا وزينتها والأجر في جنة الفردوس منتظر. شيوخ صحوتنا يحذو حذوهما عليهما قد تردى كل من ذكروا، ما الكل إلا ثمار من غراتهما طاب الجنى حين طاب الترب والشجر. صلى الله على محمد.